الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر نهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، أمين. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه أمة الإسلام أمة الوسط. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه أمة الإسلام أمة الوسط. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فقد قال ربنا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطية هي الدين، الوسطية هي الإسلام بكل ما تعنيه من معان طيبة، فهي حسنة بين سيئتين، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن مفهوم الوسطية، قال: حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط، فالإفراط سيئة والتفريط سيئة، والوسطية هي الحسنة وهي الإسلام. فالإسلام دين الوسطية، وسطية من حيث المكان ومن حيث الزمان ومن حيث الاعتقاد ومن حيث العبادة ومن حيث المعاملة ومن حيث الأخلاق والسلوك. الوسطية منهج حياة، فلا بد على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يفهموا أن دينهم دين الوسطية، فلا إفراط ولا تفريط. الإفراط باختصار شديد يعني التضخم، وهو المسمى بالغلو. التضخم أن تجعل القليل كثيرا، وأن تجعل الكثير قليلا، وهذه من البدع الخفية، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، قال: من البدع الخفية تكثير القليل وتقليل الكثير. والدليل على ذلك الحديث المحفوظ والذي صدر به الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب النكاح، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقالوها، أي عدوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا سأصوم الدهر لا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا سأقوم الليل لا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. وفي رواية قال الرابع: وأما أنا فلن آكل اللحم. فلما علم النبي عليه الصلاة أزكى التسليم بأمرهم، قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، إني أعلمكم بالله، وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأرقد، وأتزوج النساء، وفي رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الثلة المباركة الطيبة من الجيل الفريد الذي رباه النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم على مائدة القرآن والسنة، وهم جيل الصحابة. هذه الثلة الطيبة المباركة كانوا أصحاب همم عالية في العبودية لله رب العالمين، فمن حرصهم على باب التعبد أرادوا العلم بعبادة النبي في البيت، والتي لا تعلم إلا عن طريق أمهات المؤمنين، زيادة في الخير وزيادة في الاتباع. فلما رأوا أن عبادة النبي قليلة في بيته قالوا لعل العلة في قلة أعمال النبي أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن دون ذلك بكثير. إذن نحن في أمس الحاجة لزيادة العمل، لزيادة العبادة. لذا من عظيم همتهم ومن حرصهم على الخير قال أحدهم: أما أنا سأصوم الدهر لا أفطر. ومعلوم أن نبينا نهى عن صيام الدهر، والنبي كان معتدلا في صومه، يصوم من كل أسبوع الاثنين والخميس، يصوم من كل شهر عربي ثلاثة أيام، يصوم عاشوراء، وأخبر أنه لئن بقي لقابل ليصومن تسعاء، يصوم عرفة، يصوم أوائل ذي الحجة، يكثر من الصيام في شعبان، ويكثر من الصيام في شهر الله المحرم. وعلمنا الوسطية والاعتدال، بل قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر لمن أراد أن يحظى بالأجور. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها. رمضان شهر بعشر شهور في الأجر والثواب، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وصيام الست من شوال اليوم بعشر حسنات، ستون حسنة، يعدل شهرين. فمن صام في كل عام شهر رمضان أجر على صيام عشرة أشهر، يتبعه بست من شوال أجر شهرين، والعام 12 شهرا. فمن فعل هذا إيمانا واحتسابا في كل عام كان كصيام الدهر. فعبادة النبي تميزت بالوسطية، لأن الوسطية هي الإسلام. وعندما نقول إن الوسطية هي الإسلام نفرق بين الدين وبين التدين، فالوسطية هي الإسلام كدين، ما أنزله الله وما أخبر به رسول الله، هذا هو الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والوسطية في الدين فلا نقصان ولا زيادة، إنما يأتي الانحراف في باب التدين، في باب التدين أي فعل المتدين في حد ذاته، قد يلحقه التضخم فيقع في الغلو، يقع في الإفراط، وقد يلحقه التسيب والإهمال والتقصير
فيقع في التفريط فيلام، فهذه سيئة وهذه سيئة. إنما الوسطية أن تلزم غرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، في العبادة، في الأفعال، في السلوكيات، في الأخلاق، هذه هي الوسطية. لا تتحرك إلا بأثر، لا تتحرك إلا بسنة، لأن الوسطية هي الدين والسنة هي الإسلام. السنة هي الإسلام لأن التطبيق العملي للقرآن تجسد في رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا عندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق نبينا، قالت: كان خلق نبي الله القرآن. فمن أراد أن يرى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، فلينظر إلى رسول الله، فلينظر إلى سيرة النبي، فلينظر إلى هدي رسول الله. هذا هو الإسلام. لذا أجاد الإمام البربهاري في مقدمة شرح السنة عندما قال: السنة هي الإسلام، السنة هي الإسلام، فالوسطية هي السنة. إنما يلحق الانحراف في فعل البشر لعدم فهمهم للقرآن ولعدم فهمهم للسنة، فينشأ الانحراف في باب التدين إما بغلو وإما بتفريط. هذه سيئة وهذه سيئة. أين الحسنات في فعل النبي؟ أين الحسنات في قول النبي؟ أين الحسنات في هيئة النبي، في سمت النبي، في دل النبي، في خلق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ لذلك عندما رام هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تضخم العبادة والزيادة فيها عن فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تأولا منهم واجتهاد، لأنهم رأوا أن النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاجتهد كل منهم في باب. الأول قال: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر، يريد أن يصوم الظهر. وقال الثاني: أنا أقوم الليل لا أركض، لا أنام، ليلي كله لله رب العالمين. وقال الثالث: أما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. في رواية أن النبي غضب صلوات ربي وتسليماته عليه، غضب لهذا الاجتهاد، غضب لتضخيم العبادة، غضب لتكثير القليل، لأن القليل ها هنا هو الوسطية. القليل من فعل النبي في العبادة هو الدين الذي شرعه الله رب العالمين، فليس لأحد قط أن يزيد على فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلا بدليل، ولم يرد هنا الدليل. لذا غاضب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. يعلمنا قاعدة مهمة نحن في أمس الحاجة إليها في واقعنا المعاصر، وهي قاعدة التبين، قاعدة التبين من الأخبار والتثبت، والتي قل أن ينتهجها الكثير ممن ينتسبون للعلم. نعم، فهناك فجوة بين العلم كنصوص وبين حقائق العلم، هذه معضلة تعيشها الأمة، وخاصة في صفوف من يسمون بأهل الالتزام. اجلس مع أي أحد منهم وتحدث معه في قضية التثبت والتبين، يذكر لك الأدلة من الكتاب والسنة، يقول لك: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين، يقول لك: كان النبي مجاورا في المسجد فأتته صفية رضي الله عنها لحاجة، ثم قام ليقلبها، فمر رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية زوج رسول الله. قال: سبحان الله، أوفيك نشك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يؤصل لك المتحدث بالدليل من الكتاب ومن السنة ومن الآثار، ثم انظر إليه في المعاملة، انظر إليه في حقيقة أمره، هل تراه حقق حقيقة العلم الذي يتحدث به؟ قال الله، قال الرسول، هذه هي. الذي ينقص الكثير منا حقائق العلم، كثيرون يحملون النصوص، كثيرون يحملون أدوات الفقه، ولكن أين حقائق العلم؟ أين حقائق العلم عند المتفقه المتكلم بالدليل؟ هذه هي. هل يا ترى نحقق قضية التبين في معاملاتنا وفي سلوكياتنا ونحسن الظن بإخواننا، أم ترانا نتلهى في السقطات ونبحث عن الفجوات لننال من البراء؟ فأين قضية التثبت وأين قضية التبين؟ فهناك فارق بين التثبت وبين التبين. التثبت معناه صدق الخبر، والتبين معناه أن تقف على حقيقة الخبر. قرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. قراءة ابن مسعود: فتثبتوا. وقراءة الآية: فتبينوا. فهل هناك فارق بين فتثبتوا وتبينوا؟ نعم، التثبت يعني صدق الخبر، والتبين يعني الوقوف على حقيقة الخبر الصادق. أضرب لك أمثلة على ذلك حتى يتضح الأمر. رأيت المتكلم على مائدة شهر رمضان وفي نهار الصيام يشرب كوبا من الماء، أخذت الخبر وطرت به وذهبت إلى إخوانك تخبرهم بأن الشيخ فلان مفطر في نهار رمضان. الخبر صادق أم كاذب؟ الخبر صادق، فعلا الشيخ كان يشرب الماء في نهار رمضان. فلما طرت بالخبر ولم تتبين أسأت وأوقعت الناس في الشيخ، ولو كلفت نفسك قضية التبين قبل نقل الخبر الصادق لربما زالت عنك الشبهة. لو جئتني مثلا وقلت: يا شيخ السلام عليكم، نحن على مائدة رمضان، ربما أقول لك: جزاك الله عني خيرا، والله نسيت، وصدق النبي إذ يقول: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه. إنما أطعمه الله وسقاه فجزاك الله عني خيرا. أو ربما قلت لك بارك الله فيك يا أخي أنا مريض، وعندما رأيتني أشرب الماء كنت أتناول الدواء، والطب أخبرني بعدم تأخير الدواء عن الوقت وليس لي صيام، فأخذت بالرخصة لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعندما رأيتني كنت أتناول الدواء. لو فعلت هذا وتبين لرفعت الحرج عن نفسك وعن أخيك، لكن القضية أن الكثيرين يتحدثون بالدليل وبالنص لكن يغيب عنهم حقيقة الدليل وحقيقة النص. وهذا ما نعانيه، نحن نريد لطالب العلم أن يتحقق بحقائق العلم فيحسن الظن بإخوانه، وقبل أن ينقل يتبين ويقف على حقيقة الخبر، كما قال بعض السلف لو رأيت أخي يتقاطر الخمر على لحيته لقلت كان مارا بالطريق فسكب بعضهم الخمر على وجهه. انظر إلى حسن الظن، انظر إلى حسن الظن. بل هذا إمام جليل من أئمة الدين، الإمام الأعمش سليمان بن مهران، ومعه شيخه النخعي رحمه الله. النخعي كان بعين واحدة، وسليمان كان أعمش لا يرى، فكان في طريق، الأعور يقود الأعمى، وفي الطريق توقف الشيخ وقال للتلميذ يا ولدي هذه البيئة، سنمر الآن على حي من السفهاء فأخشى إن مررنا بهم أن يقعوا فينا فيقولون أعور يقود أعمى، فأنت من طريق وأنا من طريق حتى نصل إلى المسجد. فقال التلميذ للأستاذ دعهم يأثمون ونؤجر، إن وقعوا فينا واتهمونا وأساءوا إلينا نحن نؤجر وهم يأثمون. فقال المعلم للتلميذ لا يا ولدي، لا يا ولدي، أحب إلي أن نسلم ويسلمون من أن نؤجر ويأثمون. هكذا كان، أحب إلي أن نسلم ويسلمون ليس أن نؤجر ويأثمون. هكذا كان العلماء في حسن ظنهم، في تبينهم، في تثبتهم، في حفظ البراءة للناس. لذا كانت عصورهم عصورا طيبة، عصورا علمية فيها العمل الصالح. لما فقدنا إلا من رحم ربي وعصم حقائق العلم وتشدقنا بالنصوص وبالالتزام الزائف ضاعت مكانتنا وتفرقت جماعتنا إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. فالنبي يعلمنا هذه القاعدة، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم يا رسول الله، وعلم العلة من قولهم، فقال لهم معلما مبينا إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأركض، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. فالوسطية هي الإسلام، الوسطية هي السنة. فلا تضخم بأن تجعل القليل كثيرا فتقع في الغلو، ولا تسيب فتهمل وتترك الدين فتقع في التفريط. كحال أهل الكتاب، هما طائفتان بين تفريط وإفراط. جماعة أفرطوا فعملوا بلا علم فضلوا الطريق، وجماعة قصروا وتركوا وأهملوا رغم العلم فغضب الله عليهم. فالوسطية في من أنعم الله عليه في مسألتنا، في كل ركعة من صلواتنا الفرائض والنوافل نقولها سائلين ربنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعم الله عليهم هم الذين رزقوا العلم والعمل الصالح، عندهم العلم وعندهم حقائق العلم، بخلاف اليهود الذين أوتوا العلم فلم يعملوا، قتلوا الأنبياء وكذبوا المرسلين وعاثوا في الأرض فسادا فغضب الله عليهم. وبخلاف النصارى الذين عاملوا بلا علم فضلوا وأضلوا، فنسبوا لله الولد ونسبوا لله الصاحبة وقالوا ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فغضب الله على هؤلاء وأضل الله هؤلاء. وجاءت الأمة الوسط، أمة الإسلام التي عملت بكتاب ربها والتزمت غرز نبيها، فجمعت بين العلم النافع وبين العمل الصالح، فكانوا من الذين أنعم الله عليهم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فالإسلام دين الوسطية، حسنة بين سيئتين. في العقيدة لنا رب واحد له الأسماء الحسنى والصفات المثلى جل جلاله، لا صاحبة ولا ولد، جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هناك غيرنا أهل غلو فنسبوا له الصاحبة ونسبوا له الولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. ونحن نقول لا إله إلا الله، وهناك أهل تفريط أنكروا وجود الله ووقعوا في الإلحاد وعاثوا في الأرض فسادا، فجاءت عقيدتنا وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، عبادتنا وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. قال أما أنا فإني أصوم وأفطر، أصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. معاملاتنا وسط، لا نعرف الغش ولا الخداع، لا نعرف أكل الربا ولا المحرمات، بل نأكل الحلال الطيب ونسعى بأسباب للحلال الطيب، أمة وسط. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله جميل يحب الجمال، فلم نغرق في الربا كما غرق غيرنا، ولم في معاملتنا، بل اعتدلنا والتزمنا العدل. لماذا؟ لأننا أمة الوسط في الأخلاق، نحن أمة الوسط، لا نعرف إفراطا ولا نعرف تفريطا. الصدق سبيلنا، وكونوا مع الصادقين، والأمانة شيمتنا، فقد لقب النبي الأمين بالصادق الأمين. أخلاقنا هي أخلاق نبينا، هذا هو المراد منا، أن نتخلق بأخلاقه عليه الصلاة وأزكى التسليم. لا نعرف البذاء، لأن البذاء من الجفاء والجفاء في النار. لا نعرف الطعن ولا اللعن ولا السب ولا بغير ضوابط الشرع، لماذا؟ لنا دين يضبطنا، لنا أحكام تضبطنا، فلا نعرف هذا الغلو في المعاملات. ما كان النبي بذيئا ولا لعانا ولا سبابا ولا صخابا بالأسواق، بل كان أحسن الناس خلقا، مدحه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فأين المتأسون وأين المقتدون بأخلاق النبي الأمين؟ كان هاشا باشا لا يرى إلا باسما بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. كان هينا لينا، تأتيه الجارية فتأخذ بيد النبي فيمشي النبي معها حتى يقضي حاجتها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طفل يبكي لفقد طائره يأتي إليه النبي مداعبة: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والطفل يضحك وينسى الألم والحزن. هكذا كانت شمائله، هكذا كانت أخلاقه، فأين أتباعه؟ صلوات ربي وتسليماته عليه. في السلوكيات نحن أمة وسط، في المكان أنزل الله كتابه على قلب نبيه في مكة المكرمة، وسط الأرض ومركز الأرض، وفي الزمان نزل القرآن على أمة نضجت واكتملت. يا له من دين لو كان له أتباع يعلمون حقائقه ويتأسون برسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا لهذا الفهم لديننا ولهدي نبينا حتى تتحقق فينا الخيرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يردنا إلى كتابه مردا جميلا وأن يردنا إلى سنة نبيه مردا جميلا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم خذ بأيديهم إليه أخذ الكرام عليه، خذ بأيديهم إلى العمل بكتابك الكريم، خذ بأيديهم إلى العمل بسنة نبيك الأمين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعصرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا يا أرحم الراحمين، وارحم يا ربنا موتى المسلمين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، اجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.